إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نحن في هذا اليوم في أواخر أيام عام ميلادي، وبعد أيام قليلة سنودع عاما هجريا أيضا. ومن المفيد أن يقف الإنسان وقفات يسلط فيها الأضواء على بعض القضايا التي مرت بأمتنا الإسلامية، أو بنا نحن المسلمين الذين نقيم في الغرب، أو مرت بالإنسانية جمعاء، لكي يكون للتذكير بهذه القضايا أثره في مستقبل أيامنا وأفكارنا وأعمالنا. ولكني سأترك الحديث في هذا الموضوع إلى يوم غد الجمعة، السبت عفوا، وهو الندوة الشهرية، حيث نستمع إن شاء الله إلى أستاذنا الفاضل الأستاذ عصام العطار، حيث يلمس بعض جوانب واقع العالم وواقع المسلمين في هذه المناسبات التي نقف فيها لنتذكر، لكي يتحرك عندنا الشعور بالواجب نحو أنفسنا ونحو غيرنا. وأتابع اليوم في مواضيع تطرقت إليها في الخطب الماضية، وتتعلق بأوضاعنا الأسرية وعلاقاتنا داخل البيوت مع بعضنا البعض. لو الأخوة تقدموا إلى الأمام، ما يزال بوقت مبكر فراغات، وأخوة ما يزالون واقفين. فقد سبق لي أن ذكرت بأننا داخل الأسرة بحاجة إلى إعادة النظر في عدد من القضايا العملية والسلوكية والأخلاقية التي تترك آثاراً سلبية في حياتنا، وأن ندعم جانب الإيجابيات الطيبة حتى تصبح الأسرة المحضن الأساسي الذي ينشأ فيه أبناء المسلمين نشأة مستقيمة طيبة مباركة. وذكرت الشباب الذين لم يتزوجوا بعد أو تزوجوا حديثا بأنهم متأخرون في تنمية معرفتهم بواجباتهم المستقبلية إذا كانوا لم يتعرفوا إليها من قبل، أو أجلوا التعرف إليها إلى حين الزواج ووجود الأولاد ونشوء هؤلاء الأولاد داخل البيت، لأن كثيرا من المعاني الكريمة تحتاج منا إلى وقت لكي ننميها داخل النفس بعد التعرف إليها، وهناك أشياء نشأنا فيها وتعودناها تحتاج إلى حذف من داخل نفوسنا حتى نتمكن من الممارسة الصحيحة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير الله السيئة في حياة الناس إلا إذا حذفوا المفاهيم السيئة من داخل النفوس، ولا يكون في حياتهم الشيء الطيب إلا إذا زرعوا المعاني الطيبة داخل النفوس. وهذا يحتاج إلى شيء من الجهد، وهو ممكن بعون الله عز وجل. واليوم من خلال صورة ذكرها ربنا الكريم في كتابه، أطوف معكم حول بعض المعاني التي ينبغي لنا نحن المسلمين داخل الأسر أن نمارسها ممارسة صادقة. يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي هو وابنه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآيات فيها إرشادات عميقة لا نستطيع أن نحصيها، وإنما أشير إلى بعضها في هذه الخطبة. من أول ما يلفت الانتباه في هذه الآيات أن إبراهيم النبي كان يأخذ ابنه معه إلى الممارسات الإيمانية والطاعة لله عز وجل، فلما أمره ربه ببناء البيت أتى بابنه معه لكي يمارس معه الطاعة لله عز وجل. هذا الابن الذي تربى على هذا المعنى، معنى الطاعة لله سبحانه وتعالى بالقدوة الطيبة والأب المستسلم لله عز وجل والمستقيم على أمره، نشأت فيه معاني العبودية ومعاني الطاعة لله عز وجل. ونحن يا إخواني بأمس الحاجة إلى أن نعيش مع أبنائنا ممارسات الطاعة لله عز وجل، أن نأتي بأبنائنا معنا إلى المسجد، أن نصلي في البيت صلاة الجماعة عندما نكون داخل البيت، أن نؤذن، أن نقيم الصلاة، أن نصبر عليهم ندعوهم، وخاصة في صلاة الفجر فلا نترك بيوتنا وخاصة في هذه البلاد خاوية من ذكر الله عز وجل الذكر الجماعي، وأن نوقظ الأبناء وأن نصبر عليهم في كافة الأحوال. كل عمل يمكن أن نمارسه جماعيا مع أبنائنا ينبغي أن نمارسه وهم في حالة الطفولة، وهم في حالة الشباب الأول، نزرع فيهم الحب لله والطاعة لله والرجاء بثواب الله والخوف من عقاب الله عز وجل بسلوك عملي يجعلهم يفهمون هذه العلاقة الحميمة بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود. لا يصح أبدا أن نيأس من ممارسة هذا العمل، وخاصة الأبناء عندما تريد أن توقظهم إلى الصلاة أو تدعوهم إلى الصلاة، قد يكون أحدهم يلعب، فعندما تريد أن تدعوه إلى شيء كيف ينهض من نوم عميق وكيف يترك ألعابه التي يلعب بها؟ نحتاج إلى حكمة كبيرة لكي يأتوا معنا وأن نصبر معهم صبرا جميلا. هذا موضوع يا إخواني مهم جدا، أن يكون هناك ممارسات عملية. الشيء الآخر هو أن إبراهيم عليه السلام علم ولده الضراعة إلى الله عز وجل، وعلم ولده الدعاء، وعلم ولده أن من أهم ما يشغل الآباء إنما هو صلاح الأبناء. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في الذرية القادمة، يبعث فيهم من؟ يبعث فيهم رسولا. ماذا يصنع؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهناك رؤية إيمانية للذرية القادمة، فالإنسان لكي يضمن ذرية صالحة في قابل الأيام عليه أن يبذل جهدا كبيرا في حياته الدنيا لكي يضمن القادم، وعليه أيضا أن يصلح البيئة التي يعيش فيها لكي تستمع إلى آيات الله التي تتلى، وأن يسعى في بيئته أيضا إلى وجود من يهتم بالأبناء فيعلمهم أو يبلغهم وحي الله عز وجل، ثم يتلو عليهم الكتاب والحكمة، أي يعلمهم الكتاب والحكمة مباشرة، والحكمة الكتاب هو وحي الله تعالى، يعلمهم إياه بعد التبليغ العام، يركز على التربية المباشرة، والحكمة قيل السنة، وقيل كل عمل مشروع أو مباح، إنما يتطلب من الإنسان حسن التفكير وحسن التدبير وحسن التصرف أيضا، أي أن يكون الإنسان على علم بما يصنع. طيب، هذا الموضوع يأتينا بموضوع الدعاء، الدعاء للأبناء. عندما نفتح كتاب الله عز وجل نجد أدعية كثيرة تتعلق بالذرية وبالأبناء، من ذلك في سورة الفرقان عندما ربنا الكريم حدثنا عن أوصاف عباد الرحمن، ذكر من أوصافهم هذا الدعاء الجميل. ما هو هذا الدعاء الجميل؟ ربنا واجعل، سبحان الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا، الرجل يدعو لزوجته والزوجة تدعو لزوجها، وهذا أيضا من أدب الإسلام الكبير الذي يعلمنا أن صلاح الأبوين يؤثر في صلاح الأبناء. فرجل عندما يصلي من الليل، عندما يرفع يديه بالدعاء إلى الله عز وجل ويتوجه إلى الله بالدعاء، ينبغي أن يتذكر أم أبنائه بينه وبين الله تعالى، هذه الزوجة الطيبة أو الزوجة المقصرة، يدعو لها ربه عز وجل بصدق وإخلاص، والزوجة أيضا تدعو لزوجها أن يزيده الله من فضله. وإذا كان بينهما خصومة وبينهما مشادات فهذا هو وقت الدعاء، أن يلين الله القلوب، أن يحسن الله الأخلاق، أن يجعل العلاقة بينهما علاقة مودة ورحمة. فالدعاء هو العبادة، ولكن الدعاء لمن؟ للأهل. الإنسان يدعو لأهله، لزوجته، والمرأة تدعو لزوجها، وللذرية أيضا يدعو من قلبه لهذه الذرية. وإبراهيم عليه السلام يقول في دعائه الذي حكاه لنا القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهو يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الطيب. طيب يا إخواني، نحن معظمنا نشأنا في بيئة لا تدعو، ليس بينها وبين الله دعاء مباشر. على العكس، أحيانا نجد أننا في علاقتنا مع بعضنا البعض أقرب إلى اللعن وإلى الشتم وإلى الدعاء حتى على الأبناء. يعني كثير من الأمهات يدعون والآباء يسبون في بيئاتنا التي نحن يعني نعرفها، وكثير منا متأثر فيها. ولكن متى تظهر هذه التأثيرات؟ عندما نغضب. هل نسب؟ هل ندعو على الأبناء؟ هل نشتم الأبناء؟ تظهر الآثار السيئة عند الاحتكاك العملي. فالآباء يلعنون أولادهم أحيانا، ويسبونهم ويسبون أنفسهم، وهذا خطأ. وإن كنا نقع فيه نحن، فيجب أن ننكر على أنفسنا هذا اللون من التصرف، وأن نسعى إلى توبة نصوح نحسن فيه أخلاقنا، حتى في حديثنا داخل بيوتنا مع أبنائنا وفي ساعة الغضب. والمرأة أحيانا سلاحها الدعاء. يعني إذا غضبت من ابنها تقول له: الله يغضب عليك، الله لا يوفقك، ونحو ذلك. هذا كلام لا ينبغي أن يكون. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا تصادفوا أو لا توافقوا ساعة يسأل فيها الله عز وجل عطاء فيستجيب لكم. قد يأتي ساعة استجابة الدعاء، وإذ هذا الدعاء يستجاب. فينبغي لنا داخل البيوت أن نعيد النظر في أنفسنا، أن نعيد النظر في جوانب من علاقتنا مع بعضنا البعض ومع أبنائنا، وأن نتجنب اللعنة، وأن نتجنب الدعاء، وأن نسعى إلى أن نكون أفضل حالا في تعاملنا مع أبنائنا. يا إخواني، عندما تكون الأسرة فيها هدوء معقول، وفيها علاقات طيبة، وفيها تجاوز عن كثير من الأخطاء، سوف يذكر الأبناء كثيرا من هذه المواقف الطيبة من الأبوين. وقبيح بأبوين يكبر أبناؤهم في حجرهم ولا يذكرون منهم إلا الدعاء والشتائم والتطاول عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم يسمعون. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم، نهى أن يشتم الرجل أباه، أن يسب الرجل أباه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل أباه؟ حتى الجاهليون كانوا يشعرون أن للآباء قيمة. وهل يسب الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. فكأنه يعني يختصم مع رجل فيشتم أباه للرجل الآخر، وإذا الرجل يرد عليه بسب أبيه فكأنه هو الذي سب أباه مباشرة، لأنه بسوء أخلاقه في المعاملة أدى إلى أن يكون التطاول على والده، لأنه تطاول على آباء الآخرين. فنحن يا إخواني في حياتنا الأسرية بأمس الحاجة إلى أن نتناصح، وأن يصبر بعضنا بعضا، وأن يعين بعضنا بعضا. طيب واجب الآباء الأبناء إذا وجدوا في آبائهم الضعف، يعني المسامحة، الصبر من الأبناء على الآباء والمسامحة أيضا. وأذكر بالمعنى الذي ذكرته في آخر خطبة، بأن على الآباء أن يدركوا الصعوبات التي يعيشها أبناؤهم، وأن مهمتهم زرع الخير والأمل، وأن مهمتهم ربط الأبناء بالأسرة مهما اهتز هؤلاء الأبناء في سلوكهم، لأنهم في لحظة من لحظات اليقظة سوف يذكرون هذه العلاقة الطيبة وهذه المعاملة الكريمة، وسيذكرون معاني الإيمان. وأحذر دائما بأن نكون من الذين يصدون عن سبيل الله وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، لأنه أحيانا نحن قد نزرع في أبنائنا كراهية الإسلام، لأننا عندما نكلمهم هذا حرام وهذا لا يجوز بطريقة غير مناسبة، لا نعرف التبليغ ولا نصبر على تقويم الناس ولا نقدر الظروف ولا نعالج بالحكمة، قد نكون من الذين يصدون عن سبيل الله. ولكن من؟ أبنائنا داخل البيوت. وأكرر ولا أمل من التكرير، لا يصح أبدا أن تكون أخلاقنا خارج البيت أفضل من أخلاقنا داخل البيت، وأن يرانا الناس خارج البيت بأخلاق كريمة ولسان نظيف، وأن يرى أهلنا في البيت الشتائم والضرب والأذى والغضب، ولو كان لله ولكن غضب بجهل. فالغضب لله تعالى ينبغي أن يكون بعلم وببصيرة وبحكمة. نحن نحب أبناءنا فلا يصح أن نؤذيهم ونحن نظن أننا نحسن صنعا. إخوتي الكرام، نحن بحاجة دائما إلى هذه المعاني نتكلم فيها في خطبنا في أحاديثنا، لأننا نشعر أن هناك جانبا أخلاقيا اجتماعيا في حياتنا يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى مراجعة بعد مراجعة بعد مراجعة، لكي ننهض بأنفسنا وأسرنا نحو الأفضل. وهذا يجعلنا بإذن الله عز وجل يعني قادرين في المستقبل على تزكية أبنائنا وعلى ترقيتهم الترقية الطيبة المطلوبة. في الأخير أود أن أقول، اليوم مساء بعد العشاء أي في 7:30 حفل الأخوات للعيد، والحقيقة الأخوات يعني أكثر يعني قدرة من الإخوة على الاحتفال بالمناسبات، والإخوة نسأل الله أن يوفقهم لنوع من التعبير عن هذه المناسبات جماعيا أفضل. ولكن أرجو من الإخوة أن يذكروا الزوجات والبنات بهذه المناسبة، وأن ييسروا لهم الحضور إلى المسجد بعد صلاة العشاء. واللجنة المشرفة تقول لا بأس بمن يأتي إن كان قادرا أن يحمل في يده شيئا من الحلوى وما يناسب لهذه المناسبة، والذي لا يجد أو لا يريد فليحضر وليدعو الله بالتوفيق. ناشد الإخوة طبعا أنه يساعدوا الأخوات والبنات على الحضور بمثل هذه المناسبة، والله سبحانه وتعالى الموفق. وأذكركم بأننا غدا إن شاء الله عندنا الندوة الشهرية وفيها أحاديث طيبة، ومن أحاديثها أيضا حديث الندوة أحاديث عن التكفير، جذور التكفير والموقف الشرعي منه، وأيضا عن تدريب الآباء أو ضرورة تدريب الآباء وفوائد تدريب الآباء على التربية والنهوض بالأسرة. وسيتحدث أكثر من أخ في هذا الموضوع، ونجد إن شاء الله لقاءنا غدا مع الأستاذ عصام في نهاية الندوة إن شاء الله حديثا شاملا عن أوضاع الأمة والعالم. أدعوكم إلى الحضور، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، عباد الله اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعلي كلمة الحق والدين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم ألف بين المؤمنين من عبادك اللهم اجعلهم قدوة لغيرهم في الحياة الدنيا واجعلهم من المرحومين يوم العرض عليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم احفظنا في أبداننا واحفظنا في قلوبنا واحفظنا في أخلاقنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.